بتعجيل الفرج إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا، وعلى حب الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل إذا ما زرت قبرا للحبيب، وقد مال النهار إلى المغيب، ورحت تخاطب الجسد الموارى، ورحت تخاطب الجسد الموارى، وسال الدمع في الخد الكئيب. كل إنسان عنده حبيب فارقه ورحل عن هذه الدنيا، كل إنسان عنده حبيب مات وانتقل إلى بارئه، يذهب إليه بين الحين والآخر، يزور قبره يبكي عنده يناجيه. ورحت تخاطب الجسد الموارى، طبعا إلا نحن الشيعة عندنا قبر نفتش عنه منذ ذاك الزمان وإلى يومنا هذا، ونحن نعلم بأننا لن نجده إلى أن يظهر إمام زماننا. ورحت تخاطب الجسد الموارى، وسال الدمع في الخدين
الكئيبي حبيبي مذ رحلت بقيت وحدي حزينا جاري عن كأزل خطوبي ألست وعدتني نبقى سويا فلم أخلفت وعدك يا حبيبي وكاد الفجر أن يبدو سناه ولم تسمع لسؤلك من مجيبه ناجيت حبيبك فلم يسمعك لم يرد عليك جوابا ماذا تفعل فقل يا عين كفي لا تسيلي سوى لمصيبة السبط الغريب فلا أنساه مذ أهوى صريعا على أي حال تريب الخد ذا شيب خضيب ورضى يد صدره خير الأعادي وما خاف من الرب على أي حالة رأت أخاها الحسين تعرفون على أي حالة رأيت حبيب رسول الله حبيب أمير المؤمنين حبيب فاطمة الذي عندما جاء إلى دار أمه فاطمة وسألها يا أمه أشم رائحة جدي رسول الله فقالت إنه تحت الكساء بماذا خاطبته الزهراء قالت بلى يا ثمرة فؤادي هذا ثمرة فؤاد فاطمة رأته على أرض كربلاء والرياح تسفي عليه والدماء قد غسلته والرمال قد كفنت ولا أنسى عقيلة مذرأته فنادى يا يد والنداء مزج النحي النداء الذي نقل إلينا عبر أئمتنا سلام الله عليهم بماذا نادت زينب يا جدام يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مرمل بالدماء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت أي منقلب ينقلب والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء وأملا ورجاء بأن تنالنا منه نظرة رحمة ولطف صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا العقيلة الحوراء الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. بعد أن نرفع آيات العزاء إلى حضرة مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، فهو المعزى أولا وآخرا، وإن كان يعز علينا دائما يعز علينا. شوفوا، إذا إنسان مات في غربة وجاء حبيب من أحبائه ليعزي في موته، يريد يعزي صديق، إذا دخل إلى المجلس ولم يجد صاحب العزاء يتأذى من جهتين: الجهة الأولى يتأذى لأن من حق هذا الميت أن يكون صاحب العزاء موجود، ومن جهة ثانية يريد أن يقدم لصاحب العزاء العزاء الذي يليق به. نحن من الظلامات التي جرها علينا أعداء أهل البيت سلام الله عليهم أن كانوا سببا بأن الله تعالى أخفى عن الناس، كل الناس، إمام زمانهم بظلمهم لأهل البيت عليهم السلام وبظلمهم أنفسهم. فيعز على الإنسان الشيعي منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا نعقد المآتم لأهل البيت سلام الله عليهم، ونتمنى في يوم من الأيام أن ندخل إلى إمام الزمان نسلم عليه، نقبل يده ونقول له: مولاي عظم الله لك الأجر. إمامنا يسمع ومطلع ويعرف، ولكن الحسرة في القلوب أنه يرانا ولا نراه. لذلك ورد في دعاء الندبة: هل من سبيل إليك يا ابن أحمد فتراه، لوعة في قلب المحب: بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. لكن هذا إن شاء الله تعالى يضاف إلى رصيدنا عند أهل البيت سلام الله عليهم، نتحمل ونصبر بإذن الله. ولا بد أن يأتي ذلك اليوم وهو يؤم الملا ونحن تحت تلك الرايات، وعلى الرايات مكتوب: هذا الثائر لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا بالأمس وفقنا الله سبحانه وتعالى وببركة أهل البيت سلام الله عليهم، يجب أن لا نغفل دائما، أي شيء تفعله فيه لله رضا لا تغفل عن أمرين: أن هذا الفعل بتوفيق من الله تعالى وبإذن منضى وموقع من صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. مستحيل، والأدلة كثيرة، لو كان البحث عام لتعرضنا لها، الأدلة عندنا كثيرة. مستحيل الإنسان أن يفعل شيء إلا والله هو الموفق له، إن كان فيه لله رضا، وإن لم يكن فيه لله رضا فلا يسمى توفيقا، ولكن يسمى أن الله لم يتدخل، تركه لكي يجازيه يوم القيامة. لكن إن كان فيه لله رضا فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وتوفيق الله سبحانه وتعالى لا يجري ولا ينزل من الله إلى العباد إلا عبر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. خطيب، عالم، مرجع، مبلغ، أستاذ، مدرس، واعظ، كلهم إن كانت خدمتهم لله ولأهل البيت يشكرون الله تعالى. ويجب أن تعرف دائما وتلتفت إلى هذه المعرفة بأنه لولا محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إنما هو ببركة وجودهم، ببركة وجود أهل البيت عليهم السلام. وفقنا الله تعالى بالأمس وببركة أهل البيت، الكلام مو خطابي، بيد المعصوم الآن وهو صاحب الزمان أن يخرس هذا اللسان، بيده أن ينسي المتكلم كل ما كان يذكره، تفضل من الله سبحانه وتعالى. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن يوفقنا الله سواء للملقي أو للمتلقي بأن تكون هذه المجالس مجالس ذكر لأهل البيت سلام الله عليهم. وكيف لا نشكر الله على هذه النعمة ونحن نحيي أعظم العبادات عند الله تعالى؟ أولم نسمع وتسمعوا بأن ذكر علي عبادة، ذكر أهل البيت عبادة، ملائكة مخصوصون عند الله سبحانه وتعالى، وظيفتهم شيء واحد أن ينزلوا إلى هذه الأرض. وهذا الكلام لا يروق لكثير من الناس، ودعهم لا يروق لهم، ودعهم يغتاظوا بذكر فضائل أهل البيت. نعم يشرفني أن أغيظ أعداء أهل البيت بذكر فضائلهم. ملائكة مخصوصون بوظيفة واحدة أن ينزلوا إلى الأرض، إلى المحافل التي يذكر فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يحضرون لاقتباس البركة، بركة ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يصعدون إلى سمائهم التي نزلوا منها. يراهم الملائكة هناك فيرون عليهم هيبة جديدة وأثرا جديدا، فيسألونهم أين كنتم؟ يقولون كنا في مجلس في محفل من محافل أهل الأرض تذكر فيه فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد فيستأذنون أن ينزلوا، لأن الملاك عاقل وهو يبحث دائما عن الرقي والتكامل، فيسألون ويستأذنون أن ينزلوا إلى هذه المجالس عساهم يأخذوا من هذه البركة، بركة ذكر علي بن أبي طالب. المسألة مو أن الأرض فيها بركة أو المتكلم له بركة خاصة فيه، لا، البركة كلها لذكر علي سلام الله عليه، هو ما يؤثر هذه البركة. يستأذنون الله أو يستأذنون من فوقهم رتبة، ننزل نحضر في هذا المجلس. فيقولون لهم هذا الوفد لقد انفض المجلس، ماكو أحد، انتهى المجلس ومشت الناس. يقولون إلهنا أذن لنا أن ننزل ونتمسع في المكان الذي ذكر فيه علي بن أبي طالب عليه السلام. رددت اسمك يا علي، رددت اسمك يا علي مرارا، فوجدته سرا حوى أسراره، ما فاح مسك عبيره في محفل إلا وأضحى الحاضرون سكارا. رددت اسمك، رددت اسمك يا علي ممجدا، فرأيت فيك المصطفى متجسدا، سأبوع للدنيا بسر عقيدتي، سأبوع للدنيا بسر عقيدتي، لولا النبوة كنت أنت محمدا. فنشكر الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن وفقنا، ونشكر صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الحجة الذي لولاه لساخط الأرض بأهلها وبيده مقاليد كل الأمور. تحدثنا بالأمس عن الصبر ومقام الصبر وفضل الصبر عند الله سبحانه وتعالى، وقسمناه إلى 5 أقسام: الصبر عن المحبوب، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المصيبة، وصبر العارف، الصبر على المعرف. تحدثنا بالأمس الصبر عن المحبوب، وبينا أي مقام أدركته مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، وإلى أين بلغت في مدارج الكمال تلك السيدة العظيمة التي هي الزهراء، تجسيد للزهراء عليها السلام بعد أمها، عندما صبرت على فراق أعظم أحبة في العالم. بل لم يشهد التاريخ، وليس الكلام في التفاضل وإنما فيما وقع وحصل في الخارج، اختصت زينب سلام الله عليها من بين كل البشر على الإطلاق بلا استثناء بأنها شهدت 5 فراقات لم يشهدهم أحد آخر، أعود وأكرر، ليس لا أريد التفاضل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله أول من رحل من هؤلاء الخمسة صلوات الله عليهم، أمير المؤمنين شهد فراق محبوبين وهما أشرف الخلق، محمد صلى الله عليه وآله والزهراء سلام الله عليها، الحسن عليه السلام شهد فراق ثلاثة، الحسين عليه السلام شهد فراق أربعة، أما زينب شهدت فراق الخمسة. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة زينب، لأن التي صبرت وهي العارفة والعالمة على فراق خمسة من المحبوبين هم محبوب الله تعالى ولا محبوب سواهم في هذا الكون بعدهم، يكشف عن عظمة هذه الإنسانة. وأمير المؤمنين قال ونقلنا قوله أفضل الصبر الصبر عن المحبوب، فأي محبوب صبرت عنه زينب سلام الله عليها لتدرك من هي زينب صلوات الله وسلامه عليها. لا تقول من هي، بل من هي زينب. نعم ترفع بعينيك إلى السماء ولن تبلغ مداها. الليلة بإذن الله تعالى ننتقل إلى تجل آخر من الصبر الزينبي، وهو صبر العارف، الصبر على المعرفة. نتمنى أن تتوجهوا يعني كما ينبغي على المتكلم أن يكون واضحا وبينا في الكلام، ينبغي على المستمع أن ينصت بأذن قلبه قبل أذنه الخارجية، لأن المطلب اليوم فيه نوع من الدقة، ليست الدقة العلمية بقدر ما هي دقة في فهم الصورة المرادة، لأن البحث لم أجده في كتاب مشار إليه، ولكن اليوم نريد أن نجعله بحثا مستقلا، وهو الصبر على المعرفة. قلنا بالأمس الصبر هو حبس النفس عما يكره الله وحبسها على ما يحبه الله، وبينا صبر العارف ما المراد به. سأمثل بأمثلة حتى تتضح الصورة، الأمثلة من شأنها أن تنقي الصورة، كل مثال يأتي يزيل شيء من الضبابية إلى أن تصبح الصورة واضحة، فإذا أصبحت واضحة ننتقل إلى رحاب مولاتنا زينب سلام الله عليها لتعلم أي عارفة كانت سلام الله عليها وأي صابرة كانت. ومن أعظم مقامات الصبر صبر العارف. بزمن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وقلنا بالأمس وأكرر اليوم بأنه كل الأنبياء إذا ذكرتهم تقول صلى الله على نبينا وآله وعليهم، أو على نبينا وآله وعليهم السلام، أو عليه السلام، إلا نبينا إبراهيم تقول عليه وعلى نبينا وآله السلام. الروايات هكذا وردت عن أهل البيت سلام الله عليه. عندما كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه بإذن الله ويشفي الأبرص بإذن الله، كل هذا أمام مرأى الناس فصدقه كثيرون واعتقدوا به. عندما شبه لهم وصلب ارتد كثير من الناس، مع أنهم كانوا يعرفون بأن هذا نبي ومؤيد بالمعجزة، إلا أنهم كانوا من أهل المعرفة الجازعين، جزعوا عندما رأوا ما رأوا، عندما امتحنوا جزعوا فلم يصبروا. هذا مثال بزمن النبي عيسى. تعال معي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذكرنا بالأمس آية أم موسى، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أيضا هذا صبر معرفة، وبين الله تعالى بأنها وصلت إلى مرحلة ستكشف عما في قلبها لولا أن ربطنا على قلبها، فهي عارفة صابرة بلطف من الله سبحانه وتعالى. في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان المشركون يحترمون النبي صلى الله عليه وآله لا بما هو نبي قبل نبوته، بما هو محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. كان محترم ومجلل وله مقامه ويتحاكم عنده ويتخاصم إليه ويؤتمن على ما يريدون الائتمان عليه. عندما جاء بالنبوة الذين يعرفونه جزعوا، إما جهلا وإما حماقة وإما عداوة، المهم معرفتهم كانت وبالا عليهم. انتقل إلى يوم الغدير، المسلمون كانوا على أقل التقادير 90,000 مسلما، وعلى أكثر ما ذكر في الكتب 120,000 مسلم، فليكونوا 100,000. كلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. سمعه كل المسلمين. لكن عندما رحل النبي صلى الله عليه وآله، من صبر على هذه المعرفة؟ قلة قليلة من الناس. حتى جاء إليه ذاك السائل وقال: دعوتنا إلى الله قبلنا، دعوتنا إليك قلت أنا نبي قبلنا، لكن تأمر علينا ابن عمك علي بن أبي طالب؟ لا، إن كان هذا من الله أنا أطلب من الله أن ينزل علي عذاب. سأل سائل بعذاب واقع، فعذبه الله تعالى بذلك الحجر. فإذا كانوا يعرفون، ولكن معرفتهم لم تغني لهم عن الحق شيئا وعن الله شيئا. لهم عذاب أليم يوم القيامة، لأن العارف أشد عذابا من الجاهل المقصر. ثبت سلمان والمقداد وعمار وأمثاله من الذين ثبتوا وكانت معرفتهم معرفة زائدة على غيرهم. ميثم الثمار بكسر الميم، المشهور على الألزنة أنه ميثم، وهو خطأ لغوي، ميثم الثمار بكسر الميم. ميثم بن يحيى الثمار أبو صالح كان من حواري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان ممن علمهم أمير المؤمنين عليه السلام علم المنايا والبلايا. يوم من الأيام يستدعيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فيقول له: كيف بك يا ميثم؟ إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني. فقال: إذا والله لا أبرأ، أو والله لا أبرأ. فقال: ولكن سيقتلك ويطلبك. ماذا قال له ميثم أو ميثم؟ قال: أصبر، وذاك في الله قليل. مو أي إنسان يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة، مع أنه إذا دعيتم إلى البراءة، إذا دعيتم إلى سبي فسبوني، بل في بعض الروايات تبرأوا. من باب ماذا؟ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما قال له ميثم: يا أمير المؤمنين، ألا يحق لي مثلا أن أتبرأ وأنا في قلبي معتقد بك، ولكن أحمي نفسي؟ تقتل وتصلب. مرت الأيام، بعد شوف العظمة لميثم. مرت الأيام وجاء العام، عام 61، عندما كان الإمام الحسين سلام الله عليه في مكة، وحل من إحرامه واتجه نحو كربلاء. ميثم كان في الحج، حج بيت الله الحرام، دخل على أم سلمة، سلم عليها، سألها عن حسين سلام الله عليه، قالت: هو في حائط له. قال: بلغيه السلام وملتقانا عند الله تعالى. يعلم ميثم، أخبره أمير المؤمنين سلام الله عليه بالتفاصيل، وذهب وصل إلى الكوفة، ألقى عليه القبض عبيد الله بن زياد وألقاه في السجن. في السجن من كان هناك؟ المختار الذي أخذ بثأر الحسين عليه السلام. أخبره ميثم بأنني سأخرج وأنت ستبقى، ولكن عندما تخرج ستخرج حيا سالما، وستأخذ بثار الحسين ابن علي سلام الله عليهما. إخبارات من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين ليس من عنده بل من الله سبحانه وتعالى. جاء السجان ونادى ميثم، خرج ميثم، وقف بين يدي عبيد الله بن زياد. ماذا طلب منه عبيد الله بن زياد؟ أول شيء شتم أمير المؤمنين سلام الله عليه كعادتهم. عندما شتموا عليا عليه السلام، رد عليه ميثم وبلسان مؤدب وجميل، قال: بل أنا الصادق مولى الصادق علي بن أبي طالب عليه السلام. واضح ماذا كان كلام الآخرين. لا أريد أن ألفظ الكلمة على المنبر. فقال له: ابرأ من علي بن أبي طالب واذكر مساويه. قال: وإن لم أفعل؟ قال: إذن أصلبك وأقطع يديك ورجليك ولسانك. فبكى ميثم. قال: ما يبكيك؟ جزاع. قال: لا، ولكن ذكرت ما قاله لي أمير المؤمنين سلام الله عليه، صدقت مولاي يا علي. أي مقام هذا؟ يفرح لأنه سيقتل، ليس لأنه لمعض أنه سيقتل، بل لأن ما أخبره به أمير المؤمنين سيحصل، وهو تصديق لسيده ومولاه. عندما سمع ابن زياد هذا من ميثم قال: إذن والله لأكذبنك وأكذب مولاك، اقطعوا يديه ورجليه ودعوا لسانه. أخذوه إلى جذع النخلة في منطقة الكناسة في الكوفة، النخلة التي أخبره أمير المؤمنين، وكان إذا مر منها يقول له: يا ميثم إن لك مع هذه النخلة شأن. صلبوه عليها، قطعوا يديه ورجليه. تصور الألم الذي يشعر به الإنسان، مو جرح، مو ضرب بالسياط، يدين ورجلين قطعت، دماء تنزف، ألم. ومع هذا ميثم ماذا يفعل؟ أيها الناس هلموا إلي أحدثكم عن فضل علي بن أبي طالب عليه السلام. أي ميثم هذا؟ واقعا شيء ما نقدر نتصوره، وهو عبد من عبيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى الخادم، حتى لا يطلعنا تكفيري ويقول شوف ماذا يقولون. المهم يحدثهم بفضل علي عليه السلام، يحدثهم بفضل أمير المؤمنين، حتى سارت ثائرة ابن زياد فقال: اذهبوا واقطعوا لسانه. عندما رأى هذا الرجل قد جاء إليه قال: ماذا تريد؟ قال: أمرني ابن زياد أن أقطع لسانك. فرح ميثم، فرح، ابتسم، بدت البشائر على وجهه، لأنه سيصدق أمير المؤمنين أمام كل الناس. فمد لسانه وقال: اقطعه. قطع لسانه، بقي الدماء يسيل منه مدة ساعة، ومات ميثم، مات شهيدا إلى ربه. لو إنسان محل ميثم لا يعرف، كان أمره أسهل من ميثم. ميثم يعرف ما سيجري عليه. يعني تتصور إنسان إذا عندك ابن أو عندك محبوب وفيه صفات جميلة، جماله الجسدي، جمال الوجه، جمال الفكر والفهم والأدب والأخلاق والأسلوب، محبوب بين الناس، ويأتيك بلاغ من الله تعالى: هذا المحبوب اللي عندك في يوم من الأيام سيقتل بالطريقة الفلانية، كيف تعيش معه؟ تريد أن تعرف كيف تعيش؟ اذهب واقرأ الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا كان يفعل عندما يرى الحسن والحسين قادمان إليه؟ كانت تسيل دموعه على خديه. يسأله المسلمون: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ فيقول: أبكي لما يجري عليهما من بعدي. يعلم ما يجري عليهما، عندها تعرف أي مصيبة تحملها رسول الله. صحيح النبي رحل عن الدنيا قبل أن يجري ما جرى على الزهراء عليها السلام، لكنه كان كل ما يرى الزهراء عليها السلام يعلم ما يجري عليها ويرى ما سيجري عليها. أي قلب كان عند النبي يتحمل كل هذا الألم؟ وعلم أهل البيت مو علم تصوري يقرأ فيتصور المشهد، لا، علم حضوري، علم شهودي، علم كشفي مكشوف لديهم ما جرى وما سيجري. لذلك مقام ميثم من حواري أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفي بعض الروايات قال له أمير المؤمنين: إذن أنت معي في درجتي في الجنة. لماذا؟ من أهل المعرفة وصبر على معرفته. كثير من الناس كما ذكرنا كانوا من أهل المعرفة ولم يصبروا على معرفتهم. هذا عندما تتكلم عن رعايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. صورة من صور أصحاب أمير المؤمنين هو ميثم التمار، وأنت رأيت أي عظم عند هذا الرجل. لكن عندما ينتقل الكلام إلى مثل أمير المؤمنين عليه السلام، عندها لا تجد العبارات التي توفي المقام حقه، لأنه لا بد أن تفكر من هو علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا استطعت أن ترسم صورة له في عالم معلوماتك ولو صورة إجمالية، فكر ثانية من هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذا فكرت واستطعت أن ترسم لها صورة، عندها انظر إلى علي كيف كان يعيش مع الزهراء في الدار. تتصور الأمير ما كان يتألم كلما يأتي إلى داره قبل، من أول يوم في حياته، كلما يدخل إلى داره عند هذا الباب ستسقط الزهراء عليها السلام. إذا دخل وراء هذا الباب ستعثر الزهراء، إذا نظر إلى الزهراء سيرى عينها وهي محمرة. بعض العلماء قال الزهراء عليها السلام من مصائبها التي تفردت بها، الزهراء كانت تعلم بأن عليا عليه السلام يعلم ما جرى وما يجري عليها. تدري الزهراء، نحن نعلم ونحن عبيد تراب عليه الزهراء عليها السلام، فكيف بالزهراء؟ تعلم بأن عليا صلوات الله عليه عالم بما سيجري ويوم جرى عالم بما جرى. والمصيبة على قلب الزهراء، عادة الحبيب لا يريد أن يزعج محبوبه فلا يخبره بألمه، يسأل مثلا شلونك اليوم، أحوالك زينة كذا، يقول لا الحمد لله مرتاح، حتى لو كان يتقطع من الألم. ليش؟ حتى لا يؤذي قلب محبوبه. الزهراء لم تكن تستطيع أن تفعل هذا الشيء لأن عليا يعلم، فهذه كانت مرارة في قلب الزهراء، ومع هذا كانت تخفي الظاهر عن علي عليه السلام. ما هو الظاهر الذي أخفته؟ الزهراء بعد تلك الجريمة الشنعاء لن تكشف يوما متنها أمام علي صلوات الله عليه. يقول إمامنا الصادق كان كالدملج، ضربة الصوت لفت على عضد الزهراء عليها السلام وتغير لونها إلى أن قضت سلام الله عليها. زين، كانت تخفي كسر الضلع عن علي سلام الله عليه، حتى البعض يقول أن الزهراء لم تكن تمشي أمام ناظري علي بن أبي طالب في الدار. ليش؟ لأن الزهراء بعد كسر الضلع لا تستطيع أن تمشي منتصبة القامة، محنية الظهر من ألم كسر الضلع، ولا تريد أن يتألم علي لهذا المنظر وإن كان يعلم، فكانت تطيل الجلوس إذا كان علي موجودا. أحد الخطباء يقول هناك شيء أنا محتار، كيف أخفته الزهراء عليها السلام عن علي بن أبي طالب؟ ما هو هذا الشيء؟ العين الذي سطرت. يقول الأقوى عندي أنها كانت كلما جلست أمام علي طقطقت برأسها إلى الأرض لكي لا يرى حمرة عينها. وعلي العارف، فإن تتصور علي من يوم ما عاش مع الزهراء، لا أريد من عالم الذر، إلى أن رحلت الزهراء وهو يعلم بالتفاصيل ماذا سيجري على فاطمة سلام الله عليها، وهو علي وهي فاطمة، أي صبر صبره أمير المؤمنين؟ فلا تتعجب إن قيل لك أنه لا يرقى إلى صبر علي صبر مطلقا. وين صبر يعقوب على فراق يوسف؟ من صبر علي عليه السلام على فراق الزهراء، حتى يقول وهو جبل من الصبر قل عن صفيتك صبري. هذه الكلمة مو طبيعية، لولا أنها رواية ما نصدق بها. علي يقل صبره نعم عن فاطمة فقط، لأنكم لا تعرفون من هي فاطمة، ولو عرفتم من هي فاطمة لأدركتم معنى قل عن صفيتك صبري. ننتقل إلى صاحب العصر والزمان وهو إمام زماننا. عندما تصل إلى صاحب العصر والزمان تصل إلى إمام زمانك الذي تحضر أمام عينيه كل الأحداث السابقة والحاضرة واللاحقة، ويعلم بكل ما يصدر منا. أنا بين قوسين أريد أن أتوقف قليلا عندنا نحن شيعة صاحب العصر والزمان سلام الله عليه مع صاحب العصر والزمان. إمام زماننا مألوم ومكلوم ومحزون. إمام زماننا له مأتمان كل يوم، مأتم عند الصباح ومأتم عند المساء، وهو الذي قال فلأندبنك صباحا ومساء. وبكاؤه بكاء مر على جده الحسين عليه السلام، ولأبكينك بدل الدموع دما. إذا أنا أعرف بأن إمام زماني يعيش هذا الحال، لكن لم ينقل لنا كيف هو حاله بالنسبة لأمه الزهراء عليها السلام. إمامنا الجواد سلام الله عليه ابن 3 سنين في نشأته الدنيوية، يؤتى به بين يدي والده الرضا سلام الله عليه، وإذا بالإمام الجواد ضرب بيده إلى الأرض وأطال النظر إلى السماء، يسأله الإمام الرضا عليه السلام ولدي بما تفكيرك؟ فيقول: أبتاه، ذكرت ما فعلوا بأمي فاطمة. ابن 3 سنوات، بعد ماذا تقول عن صاحب العصر والزمان اللي صار عمره إلى اليوم 1175 سنة وهو يحمل كل ما يحمل من آلام؟ ألا أستحي بأن أزيد إلى مولاي آلاما إلى آلامه؟ الآباء، الأمهات، الأبناء، البنات، الشباب، الفتيات، كلنا مطلوب منا لا أقول أن نداوي جراح إمام زماننا، بل أن لا نضيف إلى قلبه جراحة، سواء على مستوى الاعتقاد ثقا لاستقبال إمام زمانك إذا خرج، أم أنه إذا خرج سينظر إلي ويشيح بوجهه عني ويقول لي: ما أحب أن أرى في شيعتي مثلك. صعبة هذه الكلمة، صعبة. إمامنا صابر، كلمة صابر أصلا لا تؤدي معنى الصبر عند صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، لكن المفترض أن كما قال الأمير سلام الله عليه: ولكن أعينوني بورع واجتهاد وحفة وسداد. يعني كونوا من أهل الورع. رواية من الروايات رويت بأسانيد كثيرة: إن أمرنا صعب مستصعب، لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. ماذا يعني لا يتحمله؟ يعني هذا الأمر يختص بثلة خاصة من أهل المعرفة، مو كل إنسان يتحمل، بحيث لو عرض على بعض الناس إما كفروا أو خرجوا من الدين أو جزعوا وضعفوا، وحصل هذا كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن بعض الأئمة سلام الله عليهم، وإلى يومنا هذا. متى أنا أكون من العباد المؤمنين الذين امتحن الله قلبهم بالإيمان؟ عندما أتعب على نفسي في معرفة أهل البيت. تأكد إذا عرفت أهل البيت معرفتهم التي تستطيعها ستتحمل أمرهم، لكن الأمر يحتاج سعي من عندنا، صبر على المعرفة. إذا صبرت تكون ممن نالوا درجات لم ينلها أحد من الناس، لأن صبر المعرفة فيه ميزة لا تشارك فيه كل الناس، مختص بأهل المعرفة. أهل المعرفة على قسمين: قسم يجزع بسبب معرفته، وقسم يصبر من معرفته، وهذا القسم عال جدا. تأتي إلى مولاتك زينب سلام الله عليها من أهل المعرفة بلا شك ولا ريب. هل صبرت أو لم تصبر زينب سلام الله عليها؟ ليس هناك في قاموس زينب سلام الله عليها لم تصبر، لا يوجد كلمة لا قبل الصبر عن زينب سلام الله عليها، بل الصبر مل من صبر زينب، أعياه صبر زينب، تعب من كثرة صبر زينب سلام الله عليها. ما هي معرفة زينب؟ زينب كانت تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تعرف من هي الزهراء عليها السلام، ومن هو أمير المؤمنين، ومن هو الحسن، ومن هو الحسين سلام الله عليهم أجمعين. بالأمس تحدثنا عن صبر زينب على فراق هؤلاء، اليوم نتحدث عن صبر زينب على معرفة هؤلاء. كيف؟ زينب عليها السلام كانت تعرف الزهراء أمها حق المعرفة. فرق بين زينب وبين غيرها من الناس الذين لا يعرفون الزهراء. نحن الشيعة نعرف الزهراء عليها السلام معرفة ضئيلة جدا، بل لا تكاد تكون شيئا نسبة لمعرفة زينب سلام الله عليها. وعندما نسمع ما جرى على الزهراء عليها السلام يصيبنا ما يصيبنا من الألم والحزن والبكاء. كيف لو كانت معرفتك كمعرفة زينب عليها السلام؟ زينب عندما كانت في الدار في ذلك اليوم وسمعت ضجة القوم على الباب، ورأت أمها قامت وخرجت إلى باب الدار. المسألة مو مسألة كسر ضلع وانتهت، لا، زينب ترى أمام عينيها لوحة بدأت ريشة المأساة تخطها عندما سمعت النداء من خارج الدار. أبوها موصى، وأبوها هو أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا يغبر على شجاعته، أعظم العظماء في العالم، موصى بأن لا يحمل سيف وأن لا يقوم. فترى صبر علي أمام عينيها وهي تعرف من هو علي، تعرف بأنه لو شاء لقلب عاليها سافلها، تعرف من هو أمير المؤمنين سلمان على عظمته، سلمان الفارسي الذي كان عنده علم الأول والآخر، والذي قيل فيه على رزان النبي أنه بحر لا ينزف. ما تحمل أن يرى عليا عليه السلام ملببا، لأنه يعلم أمير المؤمنين من هو، ويعلم ما معنى أن عند علي الاسم الأعظم. بعض الناس يتصور أن الاسم الأعظم معلومة كانت عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لا. الرواية تقول كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يسير، فسايره رجل خيبري، يعني من يهود خيبر، وصلوا هناك واد قد سال فيه الماء فقطع الطريق. اليهودي وقف على مشارف الماء وتمتم بكلمات وسار على وجه الماء. بمجرد أن خطى خطوات التفت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو لا يعرفه، قال: يا هذا لو كنت تعلم ما أعلم لمشيت كما مشيت. لمن قال هذا الكلام؟ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال له أمير المؤمنين: مكانك، وأشار إلى سيل الماء فجمد تحت رجليه. عبدي أطعني تكن مثلي، إذا قلت للشيء كن فيكون. هذا اليهودي رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وانكب على قدميه يقبلهما وهو يقول: بماذا دعوت ربك؟ مما يعني أن اليهودي كان قد دعا ربه. يتصور أن علي عليه السلام أيضا دعا ربه بشيء. بماذا دعوت ربك؟ قال: أنت بماذا دعوت ربك؟ قال: أنا أقسمت عليه باسمه الأعظم. قال: وما اسمه الأعظم؟ قال: أقسمت عليه بوصي محمد علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم، المحب يبكي عندما يسمع أمثال هذه الروايات، لأن الإنسان مرة يبكي حزنا، ومرة يبكي من شدة جمال المحبوب، ومرة يبكي عظمة هذا الإنسان وماذا جرى عليه من ظلامات. هذا شأن أمير المؤمنين عليه السلام، صبر على الزهراء عليها السلام. زينب عليها السلام كانت ترى هذا الصبر أمام عينيها، وعندما خرجت أمها سمعت من أبيها ومن أمها ومن جدها ماذا سيجري على الزهراء. كانت تستطيع زينب أن تخرج صارخة إلى باب الدار. صبرت زينب، مو أي يعني ابنت 5 سنوات، إذا تريد أن تتكلم بالموازين المادية مو أي طفل يستطيع أن يسكت. هو الطفل أمه تريد أن تخرج فيتعلق بها، كيف لو كان يدرك بأن أمه الآن ستضرب؟ ومن هي أمه؟ من هي أمه؟ تحتاج الزهراء أن يوضح أحد من هي. صبرت زينب عليها السلام، جرى ما جرى على أمها فاطمة، ثم كانت ترى أمها الزهراء عليها السلام وتعلم بأنها لن تطول حياتها، ومع هذا زينب صابرة، بنت 5 سنوات. صبر المعرفة هو نفسه صبر على المصيبة، ونفسه صبر على فراق المحبوب، لكن الكلام من حيثية المعرفة. أمير المؤمنين نفس الكلام، عندما خرج في تلك الليلة وأخبر زينب عليها السلام، أخبر أولاده، وإن كانوا يعلمون على الأقل بالموازين العادية، أشار أمير المؤمنين بأنه لن يرجع إلى الدار حيا. عندما قال: أشدد حيازيمك للموت، إن الموت لاقيك. وعاد أمير المؤمنين يوم يومين زينب صابرة وهي تعرف من هو علي. الكلام مو صبرها على فقد أبيها، صبرها وهي عارفة تعرف من هذا الذي أمامها مسجن على فراشه، هذا الذي عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله كلمه الله بصوت علي عليه السلام. صبر المعرفة شديد. إنسان يجهل مقام علي بن أبي طالب عليه السلام ويصبر، صبره لا يقاس بمن يعرف ويصبر. وكذلك الأمر بأخيها الإمام الحسن. بعض الناس يتصور أن مصيبة الإمام الحسن عليه السلام هي سمه وتقيؤه الكبد في الطشت أمامه. لا، مصيبته بدأت من يوم مصيبة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. إيش الإمام الحسن ما عانى مع جده وأبيه وأمه وأخيه وأخته، ما عانوه. عندما وصلت الخلافة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه كان قلبا مليئا بالجراح، ومع هذا نكث به كما نكث بأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضطرته الدنيا وهوانها أن يهادن معاوية ابن أبي سفيان. ولا يوصف بشيء معاوية، لا تحتاج أن تصفه بشيء، بس معاوية ابن سفيان هادنه ورأى الناس إلى أين يذهبون أهل البيت، آباء للبشر، آباء للأمة، آباء للكون. والأب يتألم عندما يرى الانحراف في المجتمع. ومع كل هذا الإمام كان صائم وجرى عليه. يعني تشوف أنه يستطيع الإنسان أن ينفذ عملية الاغتيال بشكل عادي. هم كانوا يتعمدون الإيلام، كان بإمكان القوم أن يغتالوا الزهراء عليها السلام وهي تمشي في مكان ما. عندما تذهب إلى قبر جدي، إلى قبر أبيها رسول الله، لكن لا، هناك كان تعمد للقسوة، هناك حب للجريمة. ما معنى أن تعذر بنت 18 سنة خلف الباب؟ وزينب عارفة وتصبر في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين سلام الله عليه. وهنا الصبر، وهنا صبر المعرفة. المنقول أنها عندما تقدم عبد الله بن جعفر للزواج من سيدتنا زينب سلام الله عليها، اشترطت عليه شرطا واحدا لأنها من أهل المعرفة. أمير المؤمنين دخل عليها، سألها رأيها، قالت: أبته، أنا أرضى بشرط واحد. أخبر عبد الله بأنني أقبل أن أكون زوجة له بشرط أنه إذا جاء يوم وخرج أخي الحسين عليه السلام من المدينة أن أكون في حل منه، أن يأذني أن أخرج مع الحسين. أي عظمة هذه لزينة! هؤلاء لا يعيشون دنيا، يعيشون آخرة، لكن لأجل هذه الأمة التي لم تحفظ حقها، حق هذه العترة الطاهرة، نشكر الله أن جعلنا ممن يعظم هذه الشعائر، ونسأل الله أن يثبتنا إلى آخر رمق من حياتنا. أحس الموت ذا يدنو إلي، فتجري عبرة من مقلتي، لخوف لا وحق وصي طاها، أيخشى الموت من يهوى عليا، ولكني رجوت الله رجوا، وأمنيتي يجود بها علي، أموت وفي شفاهي يا علي، فمعه يسهل الموت لدي. عاشت زينب مع الحسين كإمام زمانها، وهي كلما نظرت إليه: يا أخي الأمر لا أستطيع أن أصوره، تصوره صعب علي، فكيف يمكن أن أنقله إليكم؟ كيف زينب تعيش مع الحسين سلام الله عليه الذي كان وجهه كالشمس المضيئة؟ هذا في عالم المادة، أما في عالم المعرفة فزينب تعرف من هو الحسين عليه السلام. كيف كانت تعيش معه وهي تنظر إليه وترى أمام عينيها ماذا كان يخبرها جدها وأبوها وأمها عن الحسين؟ أفدي هاتان العينتين، أفدي هذه الأضلاع، أفدي هذه الشفاة، أفدي هذه الثنايا، أفدي هذا الجبين. هل كانت تأخذ يد أخيها الحسين وتضع يدها على إصبعه الذي فيه الخاتم، فتعلم زينب بأن هذا الإصبع سيقطع لكي يؤخذ الخاتم منه؟ هل كانت عندما يضمها أخوها الحسين عليه السلام تحس بتلك الأضلاع التي ستكسرها حوافر الخيول؟ هل كانت عندما تقبل أخاها في جبينه تذكر ذاك الحجر الذي سيصيب جبينه؟ نعم كان، ولكن كانت تصبر، وهذا شأن زينب سلام الله عليها. تعرف أي امرأة واقعا دائما كلما أقرأ حياة زينب عليها السلام، إذا جعلت حياة زينب فصولا عند كل فصل ستقول الآن ستموت زينب، الآن سيقال في خاتمة الفصل فماتت زينب، وتجدها بقيت حية. لكن عند الحسين كيف بقيت حية؟ الله يريد أن تبقى هذه المرأة العارفة، ولأنها عارفة وصابرة اختصها الله تعالى دون النساء بعد أمها بأن كانت واسطة بين إمامة الحسين وإمامة زين العابدين صلوات الله عليهما، فهي التي نقلت المواريث والوصايا المختصة بالإمامة من أخيها الحسين إلى الإمام زين العابدين، وهذا شأن يدركه أهل المعرفة، اختصها الله فيه لأنها الصابر. مرت الأيام ومشت مع الحسين عليه السلام، ماشي مع الحسين هناك شيء مشابه بين زينب والزهراء. زينب تمشي مع الحسين وهي تعلم بأنها ستسبى، وتعلم بأن الحسين يعلم. صعب على قلب زينب، يعني كلما دخل الحسين إلى خيمة زينب سواء أثناء الطريق أو في كربلاء يبكي الحسين عليه السلام، يبكي لأنه يرى أمامه هذه ربة الخدر بعد يومين ثلاثة أيام، بعد يوم حسب الأيام التي كان يدخل فيها إلى زينب سلام الله عليها ستسبى. السبي لا يعني أن تكون معززة مكرمة، لا، يعرف الحسين ماذا سيجري على زينب، وزينب تعرف ماذا سيجري عليها، ويعز على زينب معرفة الحسين لما سيجري عليها. إلى أن جاءت ليلة العاشر من المحرم، زينب عليها السلام في الروايات ما هي راحت تودع الحسين والعباس والأكبر، لا، كانوا يدخلون إلى خيمتها ويودعونها. آخر من دخل إلى خيمتها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. في كربلاء كان عمرها زينب عليها السلام تقريبا 53 سنة، امرأة جليلة القدر، لكن 53 سنة كلها كل سنة فيها مصيبة من المصائب والآلام، وهي امرأة بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لن تدرك صبر زينب. هذه العارفة بما سيجري في غد، دخل الحسين إلى خيمتها، جلس عندها، قبل أن يتكلم بشيء جرت دموعه على خده، لعل زينب أغشي عليها. تعرف ماذا يعني أن ترى زينب دموع الحسين؟ زينب تقدم روحها وحياتها وكل ما تملك ولا يبكي الحسين عليه السلام كما كانت الزهراء عليه السلام. الزهراء كل مصائبها في كفة ميزان، وأن ترى الحزن في وجه علي في كفة أخرى. أنا ما عتبت ولكن الألم اقتضى أشكو إليك، وعلمت أن وصية من والدي غلت يديك. جلس الحسين معها، طيب خاطرها، حملها الوصايا التي يريدها، خرج من الخيمة ليترك زينب مع وحدتها. زينب في تلك الليلة أصعب ليلة على قلب زينب، كل الذي كانت تعرفه زينب غدا صباحا سيتحقق عن الحسين سلام الله عليه. جلست تناجي الليل وحدها، تصور زينب كانت تتمنى أن تطلع الشمس لذلك الصباح؟ لا والله، لو بيد زينب، لو بيدها أن تغير الموازين لمنعت الشمس أن تطلع في ذلك الصباح.
كل طول يا ليل النوايا وش ما تطول وياك سار ما أمل من البواكي حتى يا لو دام النواب حسين بس الليل يمي وما تشوف عيوني باكر لو تنظر حالي تتعجب وتصرف
صرخ لها مو هذه زينب، تقول لها يا انا اعتذر منك يا ابن حيدر، اخي انت كفيلي وهناك امر سيجري علي، انا عارف يا عباس اعلم، اخي غدا سيأخذوني مسبية، اتأذن لي يا عباس ان اذهب معهم؟ الشام اتيسر وعنك انوب واقبل الخدر، عباس لا تتأذى، لكن هناك شيء يؤذيني. ما هو يا زينب؟ وينادوني يا مسبية ومو سهل هالجمع علي، يا ومو سهل هالجمع. صاحب العصر والزمان من دعائكم، لا تنسوا من أوصانا بالدعاء من دعائكم، تقول لمسا يا محروح يا العباس، مسا محروح يا العباس، كله معتب يعداك، غير وغير اخوك حسين مع واحد عرف معناك، نام على النهر مشكور، مشكور اخي ما قصرت في حقي، نام على النهر مشكور. عباس وانا ماشي ويا عداك للكوفة وصل للشام تاليها يودون، عباس وان ابكي على اني صوتهم، واذا لهجت بذكركم شتموني. عباس ما كان يرضى أن يراني والدي حسرى إلى شر الورى يسبوني، بعد عباس ما يا كانت الزهراء تهزأ لو رأيت كمتونها رأيت خسوفا، أخي يا روحي التي تحييني، عباس بعدك لن يطيب العيش لي، ماذا تريدين يا زينب؟ يا ليتهم من قبلكم ذبحوني. مولاي يا ابن الحزام ماذا يهيجك ان صبايا لوقعة الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيع عدو بأمض من تلك الفجيع؟ عذرا مولاي حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الظلوع وربيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت أي منقلب ينقلبون. إلهي نقسم عليك بصبر زينب بمعرفة زينب بتحمل زينب بآلام زينب بحزن زينب بهيبة زينب بخدر زينب. إلهي نقسم عليك بزينب أن تعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وتجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا من المنتظرين لإمامنا. اللهم اجمع شملنا به وهو راض عنا. اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة وكلنا أصحاب حوائج أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام من أوصاني بالدعاء وكذلك من كان يشاهد وهو من أصحاب الحوائج وكلهم أصحاب حوائج. اللهم اقض حوائجهم. إلهي املأ قلوبنا حبا لمحمد وآل محمد وبغضا لأعدائهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام والبراءة من أعدائه. اشف مرضانا أد دين كل مديد منا ورد علينا غرباءنا غيابنا وأسرانا يا رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أموات الحاضرين أموات المشاهدين أموات المؤسسين لا سيما علمائنا ومراجعنا الذين حفظوا الدين ونصروا المذهب نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.